إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يقول الحق تبارك وتعالى ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون آيات الله تعالى في كونه كثيرة لا تحصى وعجائبه كثيرة لا تستقصى من آياته ودلائل قدرته أنه خلق لكم أيها البشر من أنفسكم أزواجا قال بعض السلف خلق المرأة من الرجل كما ثبت أن حواء خلقت من ضلع آدم عليه السلام وقال بعض المفسرين المراد أنه جعل لكم من جنسكم أزواجا لا من غير جنسكم حتى تتحقق المصلحة التي ذكرها الله تعالى بعد وما هي هذه المصلحة قال تعالى لتسكنوا إليها فالله خلق لنا النساء خلق النساء للرجال لتتحقق مصلحة السكن والسكن هو المأوى، والبيت يسمى سكنا لأن الإنسان يأوي إليه، والسكون ضد الحركة، فالمقصود أن يستقر الإنسان ويهدأ ويشعر بالطمأنينة. هذه هي المصلحة من خلق النساء للرجال. وهكذا روي في الأثر: كان آدم عليه السلام نائما في الجنة فاستيقظ فإذا حواء بجواره، فقال لها: ما أنت؟ قالت: أنا امرأة. قال: ولم خلقت؟ قالت: لتسكن إلي. فالرجل مع المرأة كالإنسان مع بيته، يشعر معها بالراحة والطمأنينة والاستقرار والهدوء. هذه عاطفة وغريزة جعلها الله تعالى في البشر، يميل الرجل إلى المرأة ليسكن إليها ويستريح معها. فلا يجوز إذن أن تتحول القضية إلى العكس، لا يجوز أن تتحول المرأة إلى موضع غير مريح للرجل. إذا أوى الزوج إلى زوجته لم يجد معها راحة ولا طمأنينة، بل يود أن لو تركها فلم يأوى إليها، ويتحين الفرصة للخروج من بيته ومفارقة زوجه والجلوس مع أصحابه وندمائه، كل ذلك لأنه لم يجد في بيته موضعا للراحة، ولم يجد في زوجه موضعا للسكن. فإذا تحولت الأمور إلى هذه الدرجة فهذا مضاد للحكمة الإلهية. خلق الله النساء للرجال ليسكنوا إليهن، فإذا انعكست المسألة فقد ضاعت المصلحة. ثم يقول تعالى: وجعل بينكم مودة ورحمة. المودة والرحمة معناهما معروف، وهما علاقة وصلة بين الرجل وزوجه. لا بد من مودة ولا بد من رحمة. على هذا يقوم البيت المسلم، وتتحقق السعادة الزوجية، وينشأ الأولاد نشأة صحيحة سليمة. هذا هو الأساس الذي تبنى عليه العلاقة بين الزوجين: مودة ورحمة. هذه الكلمة الجامعة يدخل تحتها أمور كثيرة في علاقة الرجل بامرأته والعكس. فالرجل مأمور بالإحسان إلى امرأته، قال الله تعالى: وعاشروهن بالمعروف. وقال النبي الكريم صلى الله عليه وسلم: استوصوا بالنساء خيرا. وقال خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. الرجل مأمور بحسن معاشرة امرأته، يدخل في ذلك نفقة وكسوة وسكنى، هذا مفروغ منه، وإن كان هناك من يخل به أيضا، فلا ينفق على امرأته ويتركها محتاجة، لا يلبي لها احتياجاتها، وكذلك يصنع مع أولاده إن كان له ولد. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كفى بالمرء إثما أن يحبس عمن يملك قوته، إنها مسؤولية وأمانة. والكلام على المعاشرة بالمعروف، فلا بد أن ينظر الرجل إلى امرأته نظرة شفقة ورحمة. وما أجمل التعبير النبوي الذي يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم استوصوا بالنساء خيرا فإنهن عوان عندكم. عوان أي أسيرات، فالمرأة عند زوجها كالأسيرة، والإسلام يأمر بحسن معاملة الأسرى، معاملة طيبة ومعاشرة حسنة ليس فيها فحش من القول، فضلا عن الضرب والاعتداء البدني. هذه علاقة الرجل بامرأته. والمرأة مأمورة بحسن رعاية حق زوجها. قال تعالى الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. فالزوج سيد الزوجة في الكتاب والسنة، له حق السيادة عليها، وأظهر ما يدخل في ذلك الطاعة. على المرأة أن تطيع زوجها وتنقاد لأمره. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو سئل أي النساء خير، فقال التي إذا نظر إليها زوجها سرت، وإذا أمرها أطاعت، ولم تخالفه في نفسها ولا في ماله بما يكره. هذه صفة المرأة الصالحة، تسر زوجها إذا نظر إليها، هذا هو ما يتحقق به معنى السكن والإيواء. لو نظر الرجل إلى امرأته فنفر منها فإن هذا يؤدي إلى عدم الأنس والسكن. والمطلوب بالعلاقة الزوجية الإعفاف، إعفاف البصر وإعفاف الفرج، ولا بد في تحقيق هذا من حسن المنظر للرجل والمرأة على حد سواء، لكن المرأة أوكد. وإذا أمرها أطاعت، لا تجادله ولا تناقشه ولا تجعل رأسها برأسه وندها بنده، ولا تخالفه في نفسها ولا في ماله بما يكره. لا تفعل في نفسها شيئا يكره، وتحافظ على ماله فلا تستعمله فيما يكره، تنفق منه بالمعروف وما فيه المصلحة لنفسها وبيتها دون إسراف ولا تبذير ودون تضييع لهذا المال بإنفاقه في غير محله. هذه هي الصلة بين الرجل وامرأته، صلة احترام ورحمة. فالرجل يرحم امرأته ويرفق بها ويشفق عليها ويحسن معاملتها، والمرأة تحترم زوجها وتكرمه وتعظمه. وليس معنى ذلك أن تتحول المرأة إلى خادمة مجردة. خدمة الرجل خدمة المرأة لزوجها حق عليها، ولكنها لا ينبغي أن تتحول إلى خادمة مجردة. لابد من إكرامها وحسن معاملتها والاستعانة برأيها وحسن كلامها، لابد أن تشعر بوجودها وقيمتها. فالذي يقصر في ذلك لا يفهم العلاقة الصحيحة بين الرجل وامرأته. والمرأة تحترم زوجها وتجله، لا تعامله معاملة الند والكفر، لا تجعل رأسها برأسه، إذا قال كلمة قالت مثلها إن لم يكن عشرا، جدال ونقاش ومراء وكبر وترفع ونشوز، ليس هذا من شأن المرأة المسلمة مع زوجها. فكل واحد له حقوق وعليه واجبات. قال تعالى: ولهن مثل الذي عليهن وللرجال عليهن درجة. من فهم هذه العلاقة أو فهم هذا المعنى فقد أحسن فهم العلاقة بين الزوجين. وأما إذا انقلبت الأمور فتحول البيت إلى جحيم لا راحة فيه ولا سكن، تحول إلى موضع للشجار والسب والضرب وتضييع الحقوق وحبس النفقات والإعراض عن الأولاد، فقد انهدم البيت. ولا يلزم في الهدم أن يكون بالفراق. كم من بيت يحيا فيه الزوجان والأولاد وهو عدم، ليس له قيمة. كل واحد في شأنه، كل واحد يبحث عن مصلحته فضلا عن إساءة المعاملة. فالبيت مهدوم وإن كان أمامك قائما، تضيع الحقوق ويضيع الأولاد، بل يضيع الزوجان أنفسهما، يضيع الزوجان نفسهما، ينظر الزوج إلى غير زوجته وتنظر الزوجة إلى غير زوجها، ثم نشتكي بعد ذلك: زوجي يكلم النساء وامرأتي تكلم الرجال، وأولادي ليسوا على تربية صحيحة. كل هذا له أصل وسبب، لا يأتي هكذا من تلقاء نفسه، لا بد من قصور وتقصير. فإذا وجدت على امرأتك شيئا فاتهم نفسك أولا، لا تنظر إلى نفسك بعين الكمال، لا تنظر إلى نفسك وكأنك معصوم، ابحث عن سبب القصور. وكذلك الأمر مع الزوجة، لا تحسن الظن بنفسها ولا ترفع نفسها فوق قدرها. إذا رأت على زوجها شيئا فتشت عن القصور، فإذا غلب على الظن أنه لا قصور فعندئذ يكون للكلام منحا آخر. المهم الإنصاف والعدل ومراعاة حدود الله تعالى وأخلاق الإسلام والمسلمين، وتأسي بهدي النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. إذا أحسن الزوجان هذا قام البيت على ما يرام، وتحققت مصلحة السكن، وقام الأولاد خير قيام. وأما بتضييع ذلك فبيوت المسلمين تضيع. نسأل الله تعالى أن يحفظ علينا بيوتنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الله تعالى: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، ويقول: ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق، ويقول: لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا. الآيات واضحة في أن العداوة عداوة دينية، وفي أن المعركة معركة دينية. نقول هذا لأن بعض الناس قديما من مشايخ الجماعات والأحزاب قال إن خصومتنا لليهود ليست دينية، وإنما هي لأجل الأرض. فهذا مخالف لنص القرآن، ومخالف للعقل والواقع. فإنه يقال: فلماذا احتلوا الأرض؟ هل احتلوها لمجرد النزهة؟ هل احتلوها لأنها جوها جميل؟ أم احتلوها لاعتقاد يعتقدونه ودين يدينون به؟ عندما جاء اليهود إلى فلسطين جاءوا على اعتقاد أنها أرض الميعاد، النواة التي تقوم عليها إسرائيل الكبرى من النيل إلى الفرات. وهم عندما يقتلون المسلمين ويستبيحون دماءهم لا يفعلون ذلك لمتعة، لمتعة مجردة، بل يفعلون ذلك على أساس ديني، ينتقمون ممن عذبهم قديما واستعبدهم قديما، إلى غير ذلك من اعتقادات في أذهانهم وقلوبهم. وسأسألك سؤالا أو أوضح لك أمرا حتى تعرف الحقيقة. العملية الصهيونية الآن على غزة أطلقوا عليها اسم عربات جدعون، فلماذا هذا الاسم؟ وما هو جدعون؟ جدعون طبقا للتوراة قائد عسكري شهير لبني إسرائيل، قام بمعركة مجيدة بجيش يسير لا يتجاوز مئات أمام أعداء كثيرين آلاف، أنقذ بها اليهود ممن استعبدهم وأذلهم. فهذا الاسم له دلالة، والتاريخ يعيد نفسه كما يقال، فإن هذا الاسم بعينه قد أطلقوه على عملية إبادة جماعية في فلسطين في نكبة 48. نفس الصورة، نفس الشكل، نفس الهدف، القتل والسحق والمحق والاستباحة والتهجير، كل ذلك حدث منذ قيام الدولة اللقيطة تحت نفس الاسم. فهل نتصور بعد هذا أن المعركة سياسية فقط أو عسكرية فقط؟ إنهم يعتقدون اعتقادا يطبقونه ويعملون به تحقيقا لحلمهم، وما تزعمه كتبهم يعملون لهذا ليلا ونهارا، ويحاربون المسلمين بشتى ألوان الحرب، ليس بالسيف والسنان وحدهما ولكن بكل وسيلة. فالمقصود من هذا الكلام توعية المسلمين وتحذيرهم من مقالات المنحرفين التي يشب عليها شبابهم ويعتقدونها بقلوبهم من المساكين المنتمين إلى الجماعات والأحزاب، يظن أن معركته مع اليهود لأجل الأرض. فالله المستعان، ينسى كتاب الله وتنسى الحقائق الواضحة وينسى الواقع نفسه، كل هذا ينسى لأجل كلمة قالها فلان الإمام، يقدسون الرجال ويقدمونهم على كلام الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. فاعرفوا حقيقة المسألة وأيقنوا أن الحرب دينية، وأنها ليست لمجرد دنيا، وأنهم يريدون بكل سبيل أن يقضوا على المسلمين أو يضعوهم تحت جناحهم، كل هذا لأجل أهداف دينية يعتقدونها ويزعمون أنها منزلة في التوراة. يعرفوا هذه الحقيقة وافطنوا لكيد الأعداء واحتفظوا بدينكم واعتقادكم وحافظوا على كتاب ربكم وسنة نبيكم صلى الله عليه وسلم والزموا غرز علمائكم وابتعدوا عن الحزبية التي تفرق المسلمين وتدمر أفكارهم وعقائدهم. نسأل الله تعالى أن يهيئ لنا أمر رشد وأن يعيد للأمة مجدها وعزها. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم نجنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم نجنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم احفظ عبادك المستضعفين في فلسطين. اللهم احفظ عبادك المستضعفين في فلسطين. اللهم اطعمهم من جوع وامنهم من خوف. اللهم احقن دماءهم. اللهم احقن دماءهم. اللهم احقن دماءهم. اللهم لا تمكن لليهود في ارضهم. اللهم رد كيد اليهود في نحرهم واجعل تدبيرهم في تدميرهم. اللهم لا ترفع لهم راية ولا تحقق لهم غاية. اللهم احفظ بلاد الإسلام من كل مكروه وسوء. اللهم احفظ بلاد الإسلام من كل مكروه وسوء. اللهم وفق ولاة أمور المسلمين لما فيه الخير والصلاح. اللهم ألهمهم رشدهم وقهم شر أنفسهم ووفقهم لما فيه الخير والصلاح للبلاد والعباد يا رب العالمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.